بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الأسرى وأنهم من جملة الغنيمة، وذكر أهل العلم أنهم ثلاثة أنواع، وقلنا هم راجعون إلى نوعين. ما هو النوع الأول؟ النساء والصبيان، فما الحكم فيهم؟ النساء والصبيان هل يقتلون وهم أسرى؟ أما القاتل فلا يقتلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم. فماذا يصيرون؟ إما يسترقون، يصيرون رقيقا، أو المفاداة بأسرى من أسرى المسلمين في حق من؟ نساء دون الصبيان، ولا يفادون بالمال لما في تعريضهم للكفر. النوع الثاني غير من الكفار، غير النساء والصبيان، وهم الرجال الكبار المقاتلون، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من عبدة الأوثان، ما الحكم فيهم؟ يخير الإمام فيهم بين أربع أمور: القتل، أو الفداء، أو المن، أو الاسترقاق. قلنا الفداء نوعان، ما هما؟ إما فداء بالمال، وإما فداء بأسارة من أسارى المسلمين. والمن ما هو؟ أن يطلقهم بدون مقابل. فما هو الذي يصنعه الإمام من هذا مخير فيها؟ قلنا يفعل ما يراه مصلحة. فإن كان هذا الكافر من المقاتلين الذين بأسهم شديد في قتال المسلمين، ما هو المصلحة فيه؟ أن يقتل. وإذا كان ضعيفا وصاحب مال مستعد يؤدي مالا كثيرا، المصلحة الفداء بمال. وإن كان هناك أسارى من المسلمين، المصلحة يفادى، وهكذا حسب ما يراه الإمام مصلحة. ثم أخذنا مسألة إذا أسلم الأسير، فما الحكم فيه؟ نعم، أما قبل أن يؤسر فهذا لا يترتب عليه شيء من هذه الأحكام، لا القتل ولا الاسترقاق ولا شيء من ذلك. وإن أسلمه في الأسر يصير رقيقا، ويسقط التخيير بين تلك الأمور التي سبقت. الشافعي رحمه الله يقول أنه يجوز الفداء به. ومن أهل العلم من أجاز المن عليه، قال إذا أجاز المن على الأسير الكافر فجواز المن على الأسير المسلم أولى، وهذا قول جيد من حيث ما يتعلق بالمن، نعم هو جائز. نواصل نقرأ. من هذه المسائل التي هي متعلقة بالأسرى، إذا سأل الأسرى تخليتهم مقابل دفع الجزية، سألوا الإمام أو الأمير أن يخلي عنهم ويؤدون إلى المسلمين الجزية، فهل يجوز أن الإمام يقبل منهم ذلك، يخلي عنهم ويقبل منهم الجزية؟ أما في النساء والصبيان فلا يجوز ذلك عند أهل العلم، لأنهم صاروا غنيمة بالسبي، بمجرد سبيهم صاروا غنيمة. ولأنه كما سبق لا يردون إلى الكفار، إلا إذا كان على سبيل المفاداة، فلا يكون ذلك في مسألة النساء والصبيان. بقي الرجال، أجازه أهل العلم أيضا أنه يجوز ذلك، قالوا ولكن لا يزول التخيير بين الأمور الأربعة التي سبق، يجوز أن يتركهم مقابل أن يؤدوا الجزية، ويجوز أن يفعل بهم أحد الأمور السابقة، فلا يزول التخيير فيهم. وذهب بعض العلماء في مسألة أخذ الجزية فيهم أنه إذا قبل منهم الإمام الجزية ليس مخيرا في قتلهم، إذا قبل منهم الجزية لم يعد له الخيار في قتلهم. والصحيح أن له الخيار في قتلهم، لأن الجزية تعصم دماءهم إذا أجابوا إليها قبل القتال، تعصم الدماء إذا أجابوا إليها قبل أن يقاتلوا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء أن يدعو المشركين إلى الإسلام، فإن أبوا فإلى الجزية، فإن أبوا فليقاتلوا، أما بعد القتال فلا تكون الجزية عاصمة لدمائهم. لكن يجوز أن يقبل منهم الإمام الجزية، من حيث الجواز ذلك جائز، ولكن لا يسقط التخيير في قتلهم، بل هو أيضا مخير في قتلهم. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا أسر المسلمون عبدا، أسروا عبدا رقيقا، فالحكم فيه أنه يصير رقيقا للمسلمين، يصير من ضمن الغنيمة لأنه مال. الرقيق هو عبارة عن مال، فإن رأى الإمام ضررا في بقائه فيجوز له أن يقتله، وإلا الأصل أنه من ضمن المال، من سائر الغنيمة، لا يتلف بالقتل. لكن إن كان في قتله مصلحة ورأى الإمام من بقائه ضررا فيجوز قتله للمصلحة. استثنى العلماء من ذلك ما إذا كان هذا العبد مولى لمسلم، إذا كان مولى لأحد المسلمين فإنه يصير إلى مولاه ولا يسترقه غيره، لأن استرقاق غيره له تفويت ولاء المسلم. أيضا مما يتعلق بذلك بيع الأسرى من الكفار، هل يجوز للمسلمين إذا أسروا أسرى في الحرب أن يبيعوهم من الكفار؟ أما لو كان مسلما فلا يجوز بيعه للكفار، لو أنهم أسروا بعض الأسرى وأسلم فلا يجوز بيعه للكفار. بقي بيع أسرى الكفار للكفار، من أهل العلم من منع منه، وقول الحسن البصري والإمام أحمد أنهم قالوا لا يجوز بيع شيء من الأسرى للكفار ولو كانوا كفارا، وذكر ذلك ابن قدامة عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن ذلك، ثم قال ابن قدامة قال وليس له إسناد، أي أثر عمر هذا اشتهر في كتب الفقه بدون إسناد. قال ولأنه تفويت لما يرجى من إسلامه، فإنه إذا بقي بين المسلمين أسيرا الغالب عليه أنه يسلم، فبيعه للكفار تفويت لإسلامه. وجوز ذلك أبو حنيفة والشافعي، قالوا يجوز بيعه للكافر لأنه لا يمنع من إثبات يده عليه، لا يمنع من إثبات يده عليه، يجوز أن الكافر يملك رقيقا كافرا. قالوا فإذا كان لا يمنع من دوام بقاء يده عليه فلا يمنع من ابتدائه. وهذا الثاني أقرب فيما إذا كان من الرجال أنه يجوز بيعه من الكفار ما دام كافرا، لأنه يجوز فداء الكافر ورده إلى الكفار، يجوز المن عليه، فكذلك بيعه جائز، فهو كالفداء بالمال، كفدائه بالمال. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء في الأسرى وأطلقهم ردهم إلى الكفار، فيجوز بيعه. أيضا مما يتعلق بذلك الأسير، سبق معنا أنه يجوز قتله وأن الإمام يخير فيه بين أربع أمور، فهل لكل أحد أن يقتله؟ هل لمن أسر أسيرا أن يقتله؟ أي يقتله هو أسير، أما قبل الأسر فلا شك أنه يجوز قتله، قبل أن يأسره يجوز قتله. بقي إذا أسره هل له أن يقتله؟ أو إذا أسر غيره أسيرا هل له أن يقتل أسير غيره؟ أما في صور فيجوز ذلك، مثل إذا خاف منه أسير وخاف منه أن يلحق به الضرر، كان يكون هذا المسلم الذي أسره منفردا في مكان، أو يكون الطريق طويلا إلى أصحابه، أو يخشى من ضرر منه خاف منه، فيجوز أن يقتله حتى لو كان أسيرا. وكذلك لو امتنع من الانقياد له، أراد أخذه فامتنع أن ينقاد له، فله أيضا أن يقتله. قال أهل العلم يبدأ أولا بإكراهه بالضرب، فإن انقاد بالضرب فيكفي، وإن لم يحصل منه انقياد بالضرب فيجوز أن يقتله. أيضا إذا خاف هروبه، فيجوز له أن يقتله. أيضا إن لم يستطع نقله لجراحة به أو مرض، أسير جريح فلم ينقد له بسبب الجراحة، فإذا تركه صار تقوية للكفار يرجع إليهم، فهل له أن يقتله؟ قال ابن قدام رحمه الله هنا في صفحة 62 و100 قال توقف أحمد عن قتله إذا كان مريضا أو جريحا ولم ينقد له بسبب الجراحة، فتوقف أحمد عن قتله. قال ابن قدامة والصحيح أنه يقتله، أي له ذلك، كما يذفف على جريحهم، يذفف عليه يجهز عليه يكمل قتله، كما أن الجريح يجوز قتله لجهاز عليه، ولأن تركه حيا ضرر على المسلمين وتقوية للكفار فتعين قتله كحالة الابتداء إذا أمكنه قتله، وكجريحهم إذا لم يأسره. يقول الجريح إذا لم يؤسر يجوز قتله الإجهاز عليه، فكذلك إذا أسره. فإن كل هذه الأمور يجوز قتله فيها، أن أحد الناس يقتله ولا يرجع إلى الإمام، في هذه الأحوال يقتله دون الرجوع إلى الإمام. بقي في غير هذه الأحوال ما لو أسر أسيرا، هو أسر أسيرا أو أسره غيره، ولا يخاف منه ضررا ولا يخاف هروبه، وهو منقاد معه يطاوع ويمشي معه، هذا الإمام له أن يقتله كما سبق عند عامة عند جمهور العلماء للإمام أن يقتله. بقي هذا الذي أسره أو إذا أسره غيره، هل له من يقتله دون الرجوع إلى الإمام؟ من أهل العلم من كره ذلك وقالوا ليس له قتله حتى يأتي به إلى الإمام فيرى فيه رأيه، فالخير فيه إلى الإمام. قال ابن قدامة: وقد روي عن أحمد كلام يدل على إباحة قتله، فإنه قال: لا يقتل أسير غيره، لا يقتل أسير غيره الذي أسره غيره، إلا أن يشاء الولي. قال: فمفهومه أنه لأن له قتل أسيره بغير إذن الوالي. قل: لا يقتل أسير غيره إلا بإذن الوالي، مفهومه أن أسيره هو الذي أسر أسير نفسه له أن يقتله ولو بغير إذن الوالي. قال: لأن له أن يقتله ابتداء، فكذلك له أن يقتله إذا أسره. جاء في صحيح البخاري أن عبد الرحمن بن عوف حين أسر أمية بن خلف يوم بدر، جاء بلال وجماعة من الأنصار وقتلوه، وكان عبد الرحمن يحاول ستره وقد كان صاحبا له. فقتلوه ولم يغرمهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولم يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم أو لامهم، فهذا يدل على جواز أن الإنسان يقتل الأسير الذي أسره هو أو أسره غيره، مع أن الأصل أنه يرفع أمره إلى الإمام. أما الحالات الأولى التي فيها مصلحة لو أن يقتله بدون إذن الإمام، وفيما عدا ذلك الأصل أنه يرفعه إلى الإمام ويرى فيه رأيه. يرى فيه رأيه، فإن قتله فليس عليه شيء ولا يضمن ذلك. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا أسر الأسير فادعى أنه كان مسلما، أسرنا أسير بين الكفار فادعى أنه مسلم وإنما يكتم إسلامه، أو قهره الكفار وأخرجوه معهم، فهذا لا يقبل قوله إلا ببينه، لا يقبل قوله إلا ببينه. فإن ثبت بالبينة، والبينة هي شاهد واحد يكفي فيه على القول الصحيح، فإن ثبت بالشاهد أنه كان مسلما فإنه ليس عليه شيء، لا يسترق ولا يقتل ولا يفدى، بل يصير كسائر المسلمين، هذا إذا ثبت ذلك. وأما إذا لم يثبت ذلك فلا يصدق. أيضا مما ينبه عليه وهي خاتمة هذه المسائل ما يتعلق بالأسرى، أن أسر الكفار في الأصل لا ينبغي إلا إذا قد أثخنوا فيهم قتلا، فالأصل هو قتل الكفار، كم الآيات التي فيها الأمر بقتلهم: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وآيات كثيرة تأمر بالقتل. فلا يلجأ المسلمون إلى الأسر إلا إذا أثخنوا في الكفار قتلا، والله تعالى يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في القتل. فإذا أثخن في الكفار قتلا فليتخذ الأسرى. وإلا فالأصل أن الكفار لا يؤسرون، يقتلون، فإذا أثخن فيهم قتل أسروا كما في الآية أيضا الأخرى: إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، قال الله: حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتل فهنالك انتقلوا إلى الأسر فشدوا الوثاق. فإذن آيتان في كلام الله في سورة الأنفال وفي سورة محمد تبين أنه لا يكون الأسر إلا بعد الإثخان قتلا. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في القتل، وهذا عتاب من الله تعالى حين استأسروا 70 يوم بدر فعاتبهم الله بهذه الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في القتل، حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر. والمراد حتى يثخن في الأرض أي يكثر القتل من الكفار. وهكذا الآية الأخرى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا الأصل، ضربوا رقابهم، حتى إذا أثخنتموهم أكثرتم القتل فيهم فشدوا الوثاق، وهنالك أمر آخر وهو الأسر بعد الإثخان قتلا. ثم انتقل الشوكاني إلى مسائل تتعلق بالجهاد، منها ما يتعلق بالاسترقاق، أيضا سيأتي استرقاق العرب وقتل الجاسوس ونحوها من المسائل، سيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.